أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. تتمحور نشرتنا حول التطورات في موضوع التفجير الإرهابي في اسطنبول، ونستقبل الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كما تتمحور حول قمة الفرنكوفونية المقبلة في تونس، وحول المهاجرين عبر المونش إلى بريطانيا وما يثير هذا الموضوع من توتر للفرنسيين والبريطانيين، وأيضا تتمحور حول انتخابات البحرين الأخيرة. ونترك البداية للرئاسة الفلسطينية وردها على ترأس بنيامين نتنياهو للحكومة المقبلة. في تعليقه على تكليف بنيامين نتنياهو من قبل الرئيس الإسرائيلي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة تلفزيونية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لا يؤمن بالسلام، لكن الفلسطينيين مجبرون على التعامل معه. وقال عباس: أنا أعرف نتنياهو منذ زمن، تعاملت معه كثيرا، إنه رجل لا يؤمن بالسلام لكنه يؤمن ببقاء الاحتلال إلى الأبد. وأوضح الرئيس أبو مازن أنه مجبر على التعامل مع نتنياهو بحيث لا يتوفر له خيار آخر. ويوم الأحد منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة المقبلة. الرئيس عباس جدد تمسكه بالمقاومة الشعبية وقال: أصبح اليوم من غير الممكن استخدام الكفاح المسلح، وأصبحنا بحاجة لاستخدام الأدوات السياسية. وتابع: بعد أن اعترفت منظمة التحرير بالشرعية الدولية، أصبح من واجبنا أن نتعامل مع الشرعية الدولية وأصبحت طريقنا. وذكر أن الملف الفلسطيني لم يتقدم خطوة واحدة منذ أن وضعت الولايات المتحدة يدها عليه عام 93، أي تاريخ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بواشنطن. وقال أبو مازن: هناك اتصالات مستمرة مع مسؤولين أمريكيين وحديث مع الإسرائيليين، وأبلغناهم أن اتفاق أوسلو يمنع الأعمال أحادية الجانب، وأنتم في إسرائيل تقومون بهذه الأعمال وعليكم إيقافها. وعن الموقف الأمريكي في ظل إدارة الرئيس جو بايدن قال عباس: ماذا ينقص أمريكا حتى تعترف بالدولة الأخرى وهي فلسطين بعد الاعتراف بإسرائيل؟ وفي السياق طالب عباس إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديهم في المقصة، وهي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها على أن تحولها شهريا إلى رام الله، لكن يتم الخصم منها. وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال عباس إن المطلوب من حركة حماس الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل الشعب الفلسطيني، فضلا عن اعترافها بالشرعية الدولية. وأضاف: كل الأبواب مفتوحة للمصالحة، في الجزائر تم اتفاق 13 أكتوبر والآن بقي التطبيق. وتبع قوله: سنجلس لنطبق ما اتفقنا عليه. وبالتأكيد يقول عباس: هناك جهات هامة في العالم لا تريد لهذه المصالحة أن ترى النور. وبخصوص الانتخابات، قال الرئيس أبو مازن: لدينا مشكلة واحدة تتمثل في رفض إسرائيل السماح بعقدها في القدس، وأنا لا أستطيع أن أعقد أي انتخابات دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. بينما تواصلت يوم الاثنين الإدانات العربية والدولية لما تعرضت له اسطنبول من تفجير إرهابي، كشف الأمن التركي يوم الاثنين أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني، التفجير الذي أوقع 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا. وجاء في بيان للأمن التركي: اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية فجر الاثنين في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية في شارع الاستقلال في اسطنبول. هذا وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا وأخذت التعليمات من وحدات حماية الشعب الكردية، حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب كوباني شمال سوريا، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان. وأضاف الوزير: رصدنا مكالمة يوجه فيها المتكلم عناصر الخلية بقتل منفذة الهجوم لمنع معرفة ملابسات الحادث، واعتقلنا شخص بهذه الخلية مكلف بقتل المهاجمة. وحسب ذات المصدر، دخلت أحلام البشير إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، وتلقت تدريبها بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني. هذا التفجير الإرهابي محور لقاء أجريناه مع الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، نستمع إليه.
طبعا هذا التفجير الاعتداء الإرهابي في اسطنبول أمس يشير إلى أن مخاطر حزب العمال الكردستاني والأفرع السورية له لا تزال قائمة على الوضع الأمني في تركيا. على الرغم من أنه هذا الاعتداء هو يعني لم تشهد تركيا خلال السنوات الماضية اعتداءات مشابهة لهذا الاعتداء سيما بعد عام 2017، إلا أن عودة الاعتداء أو عودة الإرهاب يعني يشير إلى المخاطر التي تواجه تركيا على مستوى الأمن. طبعا ضلوع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في هذا الاعتداء كما وفق البيانات التي صدرت عن الجانب التركي لا شك أنه سيكون له تداعيات، إن على مستوى الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي من جهة، أو أيضا على المستوى السياسي الداخلي التركي، لأنه تركيا الآن مقبلة على انتخابات مهمة في منتصف العام المقبل، وهناك استقطاب سياسي داخلي حاد ونقاش سياسي أيضا بشأن دور حزب الشعوب الديمقراطي في الكردي في العملية السياسية. وبالتالي نعم هذا الاعتداء بطبيعة الحال سيكون له تأثير على هذا النقاش السياسي الداخلي، وأيضا يعني بتقديري سيخلط الأوراق من جديد فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية بالنسبة للأتراك في الانتخابات المقبلة. الفترة الماضية كانت الأولوية تتركز بشكل أساسي على الاقتصاد، على كيفية تجنيد تركيا تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة سواء في سوريا وفي روسيا وأوكرانيا وغيرها. الآن طبعا عودة موضوع الأمن يعني بأن الأمن سيكون على رأس الأجندة الانتخابية للأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، وأيضا سيشغل حيز مهم في النقاش الشعبي التركي في الفترة المقبلة. لذلك بتقديري الاعتداء الذي حصل أمس سيكون له تداعيات كبيرة على تركيا.
أستاذ محمود علوش، ما هو هامش التحرك اليوم أمام الأتراك أمام هذا المشهد الذي تصفه؟
على المستوى الأمني أعتقد أنه يعني لدى تركيا خيارات عديدة لمواجهة هذه المخاطر. أولا على المستوى الأمني طبعا الاعتداء الإرهابي بالأمس يجب أن يدفع السلطات إلى مزيد من اليقظة والاستعدادات الأمنية، لا سيما أنه يعني نحن مقبلون على موسم رأس السنة وهو موسم مهم على مستوى السياحة في البلاد، ويجب يعني أن يكون هناك نوع من الشعور بالطمأنينة على الأقل بالنسبة للوافدين من الخارج بأن الوضع الأمني جيد بما يكفي لأن تمضي عطلة رأس السنة بشكل جيد في تركيا. أيضا على المستوى الاقتصادي من المهم أيضا يعني تجنب تداعيات عودة خطر الإرهاب للتأثير مجددا على المستوى الاقتصادي. على المستوى العسكري طبعا الموضوع مهم جدا، وكيف سترد تركيا على هذا الاعتداء الإرهابي. خلال الفترة الماضية كان هناك تلميح تركي مستمر بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. بتقدير الآن ربما أصبحت البيئة الداخلية أكثر مناسبة للرئيس رجب طيب أردوغان للمضي بخطط شن العملية، لكن هناك تعقيدات تواجه الخطط التركية، إن على المستوى الروسي العلاقة مع روسيا وإن كانت أخف، أو على مستوى الوضع مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو على مستوى المرحلة الجديدة التي تسعى أنقرة للدخول فيها في تفاهم مع النظام السوري أو الانفتاح على حوار سياسي مع النظام السوري. لكن في كل ذلك بتقديري عودة خطر الإرهاب سيضغط بشكل كبير على الرئيس أردوغان من أجل التحرك للحد من مخاطر هذا الإرهاب المتمثل بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية. وأعتقد أن هناك خيارات كثيرة علينا أن ننتظر فقط يعني كي يعود الرئيس أردوغان من قمة مجموعة العشرين في
أندونيسيا،
وبالتالي عندها أعتقد ستكون الأمور ربما أكثر وضوحا فيما يتعلق بالتصرفات أو رد الفعل التركية حول هذا الاعتداء.
طيب أستاذ محمود علوش، سؤال، هل ممكن برأيك أن تتحالف دول على صراع مع الأكراد أصلا أن تتحالف مع تركيا على خط المواجهة؟
هناك مرحلة جديدة من السياسة التركية في سوريا، وهناك توجه جديد واتجاه للانفتاح على الحوار السياسي مع النظام السوري، وبالتالي نحن أمام معالم إن صح التعبير مرحلة من مرحلة جديدة من الدور التركي في سوريا. بتقديري خطر الإرهاب ربما يشكل دافع الآن يسرع من عملية إعادة إصلاح العلاقات بين أنقرة ودمشق، يعني إن على مستوى السياسة التركية نفسها في سوريا أو على مستوى السياسات الفاعلين سواء الأقليميين والدوليين المعنيين بالحالة السورية.
وهل ممكن أن يحصل تحالف مثلا مع إيران؟
يعني ما يجمع تركيا وإيران وفي الحقيقة الخطر الإرهاب حزب العمال الكردستاني هو يجمع تركيا وإيران في حقيقة الأمر، رغم أنه في خلافات بين البلدين وفي تنافس أقليمي كبير، وحتى في فترة من الفترات كانت هناك اتهامات تركية لإيران بإيواء عناصر من حزب العمال الكردستاني. لكن عموما يعني في التوجهات أو في السياسات العامة هناك التقاء مصالح مشتركة بين أنقرة وطهران فيما يتعلق بالحد من مخاطر حزب عمال الكردستاني على البلدين، لأنه في نهاية المطاف كلاهما يتضرران من هذا من حزب عمال الكردستاني. لكن في جانب آخر، إيران أيضا لعبت على التناقضات خلال الفترة الماضية. على سبيل المثال، في شمال سوريا سعت إلى إقامة حوار مع وحدات حماية الشعب الكردية من أجل الضغط على دور تركيا وعلى الوجود التركي في شمال سوريا. وأيضا في شمال العراق حاولت إيران أن تلعب على التناقضات فيما يتعلق بعلاقاتها مع أقليم كردستان العراق. أقامت علاقات قوية جدا مع الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الجناح طالباني الذي هو يعني المفضل بالنسبة لحزب العمال الكردستاني، بينما أنقرة كانت لديها علاقات جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني جناح برزاني. لذلك في تنافس في الحقيقة تركي إيراني حتى داخل القضية الكردية التي يفترض أن تكون جامعة، أو المسألة الكردية التي يفترض أن تكون جامعة لكلا البلدين.
سؤالي الأخير، أو بالأحرى الملاحظة الأخيرة، اللافت رفض تركيا تعازي الولايات المتحدة بضحايا التفجير، إذ غالبا ما يتهم الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بدعم المقاتلين الأكراد.
الانتقاد التركي للولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة مفهوم. يعني لا يمكن للولايات المتحدة اليوم أن تقدم التعازي لتركيا في اعتداء إرهابي قامت به جماعة تدربها الولايات المتحدة نفسها وتدعمها علنا وتعتبرها بأنها رأس حربة في الحرب على الإرهاب. هذه الازدواجية في السياسة الأمريكية تجاه مسألة وحدات حماية الشعب الكردية على وجه التحديد لم تعد قابلة للصرف بأي حال من الأحوال بالنسبة للجماعة التركي. لذلك ويعني من الملاحظ أنه أحد أسباب تدهور العلاقات التركية الأمريكية خلال السنوات الماضية في الحقيقة لا تكمن فقط في الاتجاه التركي لتعزيز العلاقة مع روسيا، بل أيضا في الخلافات نفسها التي وفي السياسات الأمريكية نفسها التي أدت إلى تراجع هذه الشراكة، إن على مستوى الموقف من وحدات حماية الشعب الكردية أو على مستوى تعزيز واشنطن لتحالفاتها العسكرية مع اليونان وقبرص الجنوبية، رغم يعني في تعارض مع المصالح التركية في شرق البحر المتوسط، أو في قضايا أخرى، أو في الضغط أيضا على تركيا فيما يتعلق بمسألة علاقاتها وشراكتها الجيوسياسية والعلاقة الاقتصادية مع روسيا. الآن يعني بتقديري ربما يستطيع الرئيس رجب طيب أردوغان أن يستفيد من هذا التحول الأمن الذي برز، أو التطور الأمني إن صح التعبير، من أجل الضغط على واشنطن. هناك قمة ستجمعه مع الرئيس بايدن يعني خلال يومين المقبلين في بالي على هامش مجموعة العشرين. بالتأكيد مسألة الأمن ومسألة الدعم الأمريكي أو العلاقة الأمريكية للوحدات مع الوحدات الكردية بتقديري ستكون بارزة على طاولة النقاش بين الزعيمين.
نعم، أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل وهذه المداخلة.
شكرا.
شهدت مسألة عبور المهاجرين عبر المانش باتجاه بريطانيا يوم الاثنين توقيع اتفاقية ما بين فرنسا وبريطانيا، اتفاق جديد للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين عبر بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث عدة مرات توترا كبيرا بين فرنسا وبريطانيا. وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي ونظيرته البريطانية، ستدفع بريطانيا لفرنسا أكثر من 72 مليون يورو في العامين 22 و23 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40% عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية. يعني ذلك بأن 350 عنصرا جديدا من قوات الأمن الفرنسية سيشارك في دوريات بعد هذا الاتفاق. ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد بأن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا هذا العام، وهو عدد قياسي جديد. كما تعهدت لندن وباريس استخدام موارد تقنية وبشرية على السواحل الفرنسية من أجل رصد ومراقبة واعتراض القوارب بشكل أفضل، ويسعى البلدان فرنسا وبريطانيا لجمع واستخدام هذه المعلومات من أجل تفكيك شبكات تهريب البشر بشكل أفضل وردع عمليات العبور. وسيتم لأول مرة نشر فرق تضم مراقبين على طرفي المانش من أجل تعزيز التفاهم المشترك وتحسين جلسات استجواب المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية بأنها تتوقع بأن يصل العدد للعام بأكمله إلى حوالي 41,000، معظمهم من ألبانيا وإيران وأفغانستان، في زيادة كبيرة عن العدد المسجل العام الماضي والذي بلغ أكثر من 28,500 مهاجر. ويعكس الاتفاق أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ تولى رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطة بعد سجالات استمرت سنوات في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون. وشكل ملف الهجرة قضية خلافية رئيسية، اتهمت لندن باريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع عبور المهاجرين لبحر المانش، وترفض فرنسا بشدة هذه الاتهامات. أكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيو أبو أن الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية بجربة ستشهد نجاحا كبيرا بفضل المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف والهياكل في تونس، وكذلك ستشهد مشاركة عدد هام من وفود البلدان الفرنكوفونية. واستقبل وزير السياحة محمد المعزب الحسين الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والوفد المرافق لها نهاية الأسبوع المنصرم بمطار جربة جرجس الدولي، حيث عبرت عن اعتزازها بتواجدها في تونس. وأطلع بالحسين موشيكيو أبو على آخر الاستعدادات لتنظيم القمة، مؤكدا أنه تم توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي. وأوضح الوزير التونسي أن جميع المؤسسات السياحية في بلاده على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف تونس، سواء بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي والقرية الفرنكوفونية والمطاعم السياحية والمسالك السياحية الرسمية ومقر انعقاد القمة. في موضوع آخر، وقبل أسابيع من موعدها، شدد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي على استحالة تأجيل الانتخابات، موضحا في تصريح صحفي أن الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من الشهر المقبل مستمرة حسب الخطة. كما أكد ردا على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بغرض التأجيل أن الأمر محسوم، وشدد على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق التشريعي المرتقب بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المقبل. في البحرين، أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبد الله حمزة أن عدد المشاركين في التصويت بالانتخابات النيابية وصل إلى أكثر من 252,250 مقترع، بالنسبة بلغت 73.18% من أصل إجمالي عدد الناخبين البالغ أكثر من 344,700 ناخب. وقال المدير التنفيذي للانتخابات في البحرين إن الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات في المملكة وبعد أكثر من عقدين من انطلاق المسيرة الديمقراطية يجسد الوعي والاهتمام الوطني بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في تعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات المتحققة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما قال كاشفا المدير التنفيذي للانتخابات في البحرين أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس وصلت إلى 48% في مؤشر على مستوى المشاركة السياسية للمرأة البحرينية ودورها البارز في مسار التطور الديمقراطي. كما نوه المستشار حمزة بما شهدته الانتخابات من حضور وتفاعل كبيرين من قبل الشباب، حيث أظهرت الأرقام أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات بلغت أكثر من 45%، مما يعكس مدى حيوية الحياة السياسية والديمقراطية بمملكة البحرين واهتمام المواطنين الشباب بالمساهمة الفعالة في مسيرة العمل الوطني. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.